الجزء الأول من رواية الهالة المقدسة للدكتورة حنان لوشين. كانت مياه البحر تمتد كبساط ناعم لا زرد فتان. هدأ البحر وهدأت السماء من تلك الحمرة المسمومة التي كانت تنذر بالزوابع. بدا الجو لطيفا جدا بعد أسابيع من البرد القارس. أخيرا استعاد الجو اعتداله وعاد لعروس البحر مزاجها الرائق. كان قد مر أمد طويل جدا لم يغادر فيه أسامة إلى الإسكندرية، وها هو اليوم يعانق نسيمها من جديد. جلس مرتديا بزة غامقة حسنة التقاطيع وعليها معطاف غامق من نوعية فاخرة. كانت لديه مسحة من الوسامة ووجه قسمته مريحة، عيناه العامقتان وحاجبه الكاتفان جعل لنظراته أثارا ساحرا على كل من يتحدث معه. كان وجهه نبيلا يبعث على الثقة والراحة. أرسل البحر أمواجه الناعمة لتلاطف الرمال بدلالة، وعلى صفحاته انعكاسات الألوان المتموجة هنا وهنا. كان أسامة يتلهى بمراقبة طائرة ورقية صنعت من أعواد الخيزران تطير بعيدا في السماء. على الشاطئ الخالي تقريبا من الناس تم تشابك نحيل جدا. كان شعره مجعدا صلبا كالفرشاة، ولديه مشية مميزة تنمي عن ثقته بنفسه. تسير بجواره فتاة هادئة الملامح، ملابسها غير لافتة للنظر. كان كل منهما ينظر إلى البحر محذقا في صمت. ترك الشاب يد الفتاة ثم خلع معطافه بعفوية وناوله لها، فطوته برفق واحتضنته وكأنه قد أعاد إليها جزءا منها. خلع أيضا حذاءه وجوربه، وبحرص بدأ في طي ذيل بنطلونه، ثم بدأ يبلل سقيه بماء البحر البارد. ركل الأمواج بقدمه ليضحك الفتاة التي كانت تتبعه كظله. التفت ونظر إليها ثم فتح ذراعيه بعد أن كست وجهه ابتسامة رائعة أماطت اللثام عن أسنان لؤلؤية ناصعة البياض وروح جميلة. بدأت تلتقط له الصور واحدة تلو الأخرى بهاتفها الجوال، وهو يغير من أوضاعه ووقفاته ببراءة وكأنه طفل صغير. كل شيء يبدو لطيفا طالما هما معا. كان وجهها مفعما بالارتياح. تبادل الأدوار فوقفت وقد اصطبغ خدها بحمرة الشفق، وما زالت يدها تحتضن معطفه. بينما وقف أمامها وتحول إلى تمثال للحظات طويلة وهو يتأملها قبل أن يلتقط لها صورة، اختزلت لغة الكلام في نظراتهما. راقبهما أسامة للحظات فغامرته بعض المشاعر الحلوة، حتى قرص الشمس الذي أوشك على الرحيل تأخر قليلا لينعم برؤيتهما معا. كما يحب هذا النوع من البساطة وذاك الجمل والدفء الذي يتخلل العلاقات الإنسانية. التفت الشاب يمينا ويسارا وكأنه يبحث عن أحد ما. حانت منه التفاتة تجاه أسامة فراءه يراقب البحر. اقترب منه وأشار إليه حيث كان غارقا في حالة من حالة السكينة التي تغمره كلما وقف أو جالس أمام البحر وكأنه مخدر. حياه بحضور وعرفه لنفسه، ثم سأله أن يلتقط له ولعروسه صورة بهاتفهما الجوال. أدرك حينها أنهما حديث الزواج، وأنه يشهد الآن ميلاد حب غض ندي أخضر عفيف. ويا له من حب صادق. صار اضطراب ودي دافئ بينه وبينهما، ومسته عدوة السعادة. كانت تلك المرة الأولى التي يشعر فيها بالحنين لذلك الشيء الذي يسكن صوته كثيرا وهو يعتمل في صدره. يبدو أنه يحتاج إلى أنيس، إلى زوجة تمسح بقلبها الحان على أوجاعه. كان يتشرنق على ذاته ويستمتع بوحدته، لكنه اليوم يجد في نفسه تغيرا ويشعر أن هناك خطبا ما. يبدو أن نفسه الطيبة تشتاق للحب. رحلته إلى الإسكندرية تمت بدون تخطيط مسبق، فهو يحتاج إلى إجازة ليسترد أنفاسه ويهدأ حتى يصفو ذهنه ويتخذ القرار السليم دون أي تأثير من شخص آخر، وهو قرار صعب بالنسبة له. كان في صراع داخلي يتمزق بين بقائه في مصر حيث أمه وأشقائه، حيث المستشفى الخاص الذي أنفق جده عليه جل ماله بإخلاص كمشروع استثمار من أجلهما، وبين انتقاله الدائم إلى المملكة المتحدة. فبعد تخرجه من كلية الطب وحصوله على الماجستير، حصل على منحة دراسية لكي ينال شهادة الدكتور من جامعة وورويك في المملكة المتحدة، فالتقى هناك بالدكتور جيمس روبن أستاذ هندسة الكهرباء الحيوية، حيث يهتم هذا الفرع من الهندسة الطبية بالنشاط الكهربائي الحيوي في الجسم والذي يتضمن نشاط الجهاز العصبي. استدعاه الدكتور جيمس في أحد الأيام عن طريق زميل آخر يشرف على دراسة أسامة هناك المختصة بعلم جراحة الأعصاب، فذهب إليه ودار بينهما حوار جاد. لن ينسى أبدا نظرته عندما رآه، فقد رمش بعينيه نحوه بإعجاب فور أن أدلف من الباب، ثم ابتسم بوقار وداعه للجلوس أمامه وقال بصوت هادئ: اطلعت على مقال باسمك قد قمت بتقديمه لنشر في المجلة العالمية وايت مايند، ولفت نظري صغر سنك، فهل حدثتني عن مقالك أكثر؟ انتابه شعور أن كل من بالمكتبة وكل شيء أيضا حتى عقارب الساعة قد توقف لينصت إلى كلامه. استجمع قواه ونظر في عين الدكتور جيمس، ثم قال بثبات: المقال يتحدث عن إمكانية زرع أقطاب إلكترونية في دماغ شخص مصاب بشلل دماغي، تحتوي على ذكريات ثم جمعها من مخ شخص آخر، مما يسمح له باستفادة من تدريب لم ينله من قبل، مخزن في الذاكرة المنقولة، فتتغير حياته ويتغلب على مرضه. عقد دكتور جيمس حاجبيه في شك وقال: هذا يتطلب جرأة وعطاء كبيرة، من سيسمح لنا بالعبث بدماغه؟ لن يوافق عليها غالبا إلا أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى إن وجد. عدل أسامة ربطة عنقه وأردف قائلا: أدرك هذا جيدا، وليكن متبرعا بطريقة قانونية. أطمح في اكتشاف طريقة لنسخ الذكريات دون المساس بالمخ عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر والموجات الراديوية، ولكنني ما زلت أدرسها. ولكن يا بني، الجميع سيعتبرونها خيالا علميا، وأعتقد أنه لن يصدقها أحد ما لم تجري 100 تجربة ضابطة. قال أسامة بإصرار: لا بد أن نجرب. كان الدكتور جيمس يثقبه بنظراته النافذة عندما عقد ذراعيه على صدره وقال مستنكرا: وأين ستفعل هذا؟ في مصر؟ حاول أسامة أن يظهر هدوءا مصطنعا، فقد أربكته لغة جسد الدكتور جيمس، مما أدى لتشتيت أفكاره قليلا. استجمع شتاته وحزمه ثم قال متجاهلا سؤاله الأخير: التجربة إن نجحت لن تفيد فقط مرضى الشلال الدماغي، يمكن للنوع نفسه من الرقاقات العصبية المزروعة أن تعيد بعض الوظائف الدماغية التي فقدت بعد التعرض لحادث أو سكتة دماغية أو الإصابة بمرض الزهايمر. قطب دكتور جيمس جبينه ونظر إلى أظافره وكأن الأمر لا يهمه، وقال: إنها تجربة ماتعة ومثيرة للتفكير في كيفية استخدامها في التطبيقات المحتملة، ولكنها بعيدة المنال، مثل خوذات الجنود المزودة بالتكنولوجيا الفائقة للتواصل بصمت وراء خطوط العدو. أنهى جملته وعلق بابتسامة واثقة على شفتيه. أشاح أسامة بنظره عن وجه الدكتور جيمس وأخذ يحملق في الزجاج اللامع الذي يغطي مكتبه الأنيق، ثم قال بعد أن اعتدل في جلسته على المقعد الجلدي الفاخر مما أدى لاحتكاك قماش بزته الأنيقة به، مصدرا أزيزا مزعجا، فزاد من توتره فأغمض عينيه وهدأ نبرة صوته محاولا أن يبدو واثقا من كلامه: أعلم أن الوصول إلى تلك النتيجة لن يكون سهلا، فنجاح هذه الزراعة يتوقف على مستوى تقني متطور جدا من العلوم العصبية بدأ الناس في استيعابها لتوهم، توقف الدكتور جيمس عن الكلام لدقيقة كان أسامة خلالها كالصنم أمامه ينتظر ردا مطمئنا، ثم كشف له الدكتور جيمس عما يدور بخلده قائلا: ستحتاج إلى فريق كامل من مهندسي الكهرباء الحيوية، والأهم من ذلك هو أن هذه التقنيات الحديثة تطرح تساؤلات أخلاقية كانت في السابق حكرا على ميدان الخيال العلمي، كما أن بلدك فقير. كاد أسامة يتهور ويطرق سطح المكتب بقبضته، فقد كان حلمه أن لا يحتاج لمساعدة أحد، لكنه مرغم رغم أنفه. تنفس بعمق وقال: لا بد أن نجرب، فذكرياتنا هي ما يميزنا، ومن ثم فإن حفظها من التلف يمكن أن ينقذ أجسادنا وحياتنا وهويتنا. قال الدكتور جيمس وهو يخلع نظراته المستديرة: دعني أسألك سؤالا واحدا عنك أنت يا دكتور أسامة، عندما تصبح ذاكرتك خوارزمية حاسوبية وتحصل على الكثير من ذكريات شخص آخر، هل ستظل الشخص نفسه؟ هز كتفيه بلا مبالاة وقال مبتسما: لا أدري، أرجو أن أظل كما أنا، ولا أظن الذكريات تغير الروح والنفس، وفي الحقيقة لدي قناعات عقائدية وفلسفية عميقة تتعلق بهذا الأمر. ضيق الدكتور جيمس فمه متمتما ثم قال: دعني أصارحك بنقطة هامة، الكثير من الباحثين لا يقتنع بالتجربة، وستواجه عراقيل كثيرة، فكونك عربي ومسلم سيجعلك تحت الملاحظة وربما الشك، لهذا لابد أن تعمل في الفريق منصهرا فيه. لا تلتفت لاختلاف الجنسيات ولا الأديان، العلم فقط، واجعل عقيدتك وفلسفتك لنفسك بعيدا عن أطروحتك العلمية. أوجعته كلماته لفرط صدقها بالفعل، فلولا ألم الوطن ما فكر في الرحيل عنه. انتهى اللقاء وبدأت مخاوفه تتنامى، وصارت مقارنات تتم في عقله لا شعوريا بين حال العلم والعلماء في بلده وهنا في المملكة المتحدة، وكأنه يشاهد فيلما وثائقيا مصورا يعرض الفارق الرهيب بينهما. ما وقعت عيناه على شيء رائع هناك وهو يسير في أروقة جامعة أورويك، إلا وكانت صورة النقيض أمام عينيه الأخرى ليس في مصر فقط، ولكن في البلاد العربية كلها. غادره وهو يتساءل في نفسه إن كان يهدهد أملا وهميا. على عكس ما توقعه، بعد هذا الحوار بيومين عرض عليه الدكتور جيمس وفريقه العلم أن ينضم إليهما وينتقل إلى المملكة المتحدة. أجر ثابت ومغري جدا، ووظيفة رائعة وجميع عريقة، ولكن لا بد أن ينتقل بشكل نهائي، وأن ينصهر في فريقه العلم كجزء منه ويشاركهم أفكاره وتجاربه العلمية. مر الوقت وهو يستعد كل تلك الأحداث في ذاكرته، وهو ينصت شاردا لهدير الأمواج المرتطمة بالصخور، وغاص مجددا في نفسه يفكر. عاد لحيرته وأطال من بعيد وجه أمه وراءه حاضرا بشفافية على صفحة البحر أمامه. لست في حالة تؤهلني للارتباط بزوجة الآن، قالها هامسا لنفسه وهو يجلس أمام البحر. لم يحن الوقت بعد، هناك أولويات في حياته على رأسها تحقيق طموحه العلمي أولا، فقد خطط لكل شيء بدقة وحرص شديد، وهكذا كانت كل حياته بالقلم والمسطرة. جدويل يخططها منذ سنوات، يرتب قراراته وأهدافه ويعلم عليها واحدا تلو الأخرى، ولكن ماذا يفعل بأمه التي تلح عليه ليخطب ويتزوج سريعا من ابنة خاله ريتال، وكلما رأته لحقته بأخبارها وحدثته عنها. هي رقيقة وجميلة، ولكنه لا يدري، هناك شيء ما يحجبه عنها، ربما لأنها تصده أحيانا ولا تفسح له المجال ليتحاور معها. كلامها معه بجمل قصيرة متحفظة مقتضبة، لم تكن هكذا عندما كانوا صغار. يشعر أنها تركض هربا منه، ليس وقتها الآن، فلديه أولويات. تعلقت السيدة دولت بأبنائها كثيرا بعد وفاة زوجها، لن تنسى هذا اليوم أبدا، شعرت بألم ممزق عندما انتزعوا منها جدة زوجها. سألت العابرات على وجنتيها في صمت، ثم سفرت بقوة لتسكن كالصنم. وقتئذ كان أكبر أبنائها حسام قد تخطى 9 من عمره، بينما كان أسامة قد أتم 7 منذ أيام. أما أختهما مريم فكانت لم تبلغ 4 بعد. رفضت دلت الزواج مرة أخرى رغم جملها وصغر سنها في ذلك الوقت، وآثرتهم على نفسها وصبرت ولم تخضع لضغوط والدها وشقيقها. كان أسامة يحتاج إلى أبيه، ود لو أنه هنا ليستشيره في كل أموره وليلقي برأسه على كتفه وينعم بحضنه الدافئ وينام قرير العين مستكين الفؤاد. تخيله كثيرا وهو يتحدث إليه وينصحه أو يصحبه لمشاهدة مباريات كرة القدم، كما شعر كثيرا أنه يحتاج لوجوده بجواره في حفلة التكريم التي توالت خلال سنوات دراسته نظرا لتفوقه المتكرر. كانت دائما فرحته منقوصة لأنه ليس هناك، كان دائما حاضرا في مكان ما بزاوية صغيرة من رأسه. والدك كان شخصا رائعا، هكذا يقولون دوما عندما يتحدثون عنه في المجالس. كانت سيرته الندية تشي بأنه كان شخصا يصعب على من يتعامل معه لفترة أن ينساه، كما أن ذاك الجزع في صوت أمه كلما سألها عنه دليل على شغفها به. حتى نظراتها وهي تنطق باسمه تشي بأنه كان بينهما الكثير. مضت سنوات فترة المراهقة من حياة أسامة، وقد كان يشعر كثيرا بالوحدة لولا خطابات صديقه سليمان التي كانت تصله كل أسبوع يتسلى بها وبالرد عليها. حتى يحين موعد زيارته له في إجازة نصف العام مرة وفي الصيف مرة، يقيمان خلالهما معا في بيت واحد منهما، كان يشعر باللذة وهو ينتظر وصول الرسائل. فسليمان في تلك الفترة لم يكن لديه حاسوب، فلا بديل عن الخطابات البريدية إذن. رائحة الورق وطوابيع البريد ومذاق صمغها على طرف لسانه وهو يلصقها على المظروف قبل أن يكتب عنوان سليمان بالإسكندرية بخط واضح ومضيفا في النهاية شكرا لساعي البريد. كانت أجمل أيام حياته وقتئذ، وأما الآن بعد استبدالها بالبريد الإلكتروني ورسائل الهاتف يفتقد رائحة الورق ومذاق الصمغ القابض وتلك الفرحة المصاحبة لتسليم المظروف، ثم فتحه بحرص حتى لا تتمزق الكلمات المطوية بحب في داخله. نشأ أسامة في بيئة جد متحفظة، فكل شيء يسير بقوانين أنين وطقوس رتيبة. حتى عندما أعطاهما جدهما قدرا ضائلا من الحرية كان لا يحب الخروج مع شقيقه حسام، وظل دائما يتعلل بدراسته. فضل دائما البقاء مع أخته مريم، حيث كانت تجلس بهدوء لتقرأ الروايات وتخبره من آن لآخر بملخص ما قرأت، وكان ينصت إليها طويلا. خوف أمه الشديد عليها كان سببا في أسرها بالبيت، مما جعله يشفق عليها ويتركها تتحدث وتترقب معه في أي شيء. كان ينصت حتى تفرغ كل ما بجعبتها من حكاية وتبتسم، فابتسامتها مصدر لسعادته، وصوت قهقهتها أسرع محفز لتفتق ثغره عن ابتسامة. حدثته عن المكياج وعن أنواع الأقمشة، وأخبرته عن الحقيبة والحذاء هما علامة أناقة الفتاة، كما حدثته كثيرا عن الكونسيلر وعن أنه مهم جدا، حتى أنه كان يهز رأسه موافقا وهو لا يعلم ما هو الكونسيلر، وربما لا يعلم حتى الآن. كانت تستعين به ليضع لها طلاء الأظافر بيديها اليمنى، فهي لا تحسن وضعها بيدها اليسرى، كما أنه كان يعاونها في نزعه من أظافرها لتتوضأ ثم تعيد وضعه مرة أخرى. مساكن أنتن أيتها الفتيات، لماذا تضعون طلاء الأظافر ثم تنزعونه مرة أخرى؟ أراد أن يخبرها برأيه هذا مرارا. ما هو الكونسيلر؟ أراد أن يسألها أيضا، لكنه كان يبتلع أسئلته مخافة أن تتقوقع بعيدا عنه وتظنها سخرية منه، وكان يكتفي بتقديم المساعدة وحسب، حرصا على أن يكون دوما قريبا منها. لم تكن لديه الرغبة بالمرح مع الشباب، وكان إلحاح أمه عليه ليذاكر حتى يتفوق دراسيا لا يتوقف. أحب أسامة جده كثيرا، فقد احتواه وكان له دور كبير في تنشئته، وهو يتوقع دائما لرؤيته ويكن له الكثير من المودة بإعزاز شديد. وله معه ذكريات كثيرة نقشت في عقله فلا تنمحي أبدا، فقد كان يتوسد ذراعه في طفولته ويستغرق في نوم عميق وهو يهمس له بحكاياه الشيقة الحلوة، أما الآن فتضيق نفسه بلومه الدائم له على قراراته واختياراته وانتقاده اللاذع لبعض تصرفاته، فهو يراه منطويا وينقصه الكثير من النضج، فرغم تفوقه الدراسي لم ينل رضاه، حيث ذكر أمامه مرة أنه يود الهجرة بعد إنهاء دراسته إلى أي بلد آخر، ومنذ تلك اللحظة صار بينهما حاجز مقيت، وكلما اختلفا في نقاش حول هذا الأمر كان يرمقه بنظرة حذرة مترعة بسوء الظن كأنه سيرتكب جريمة ما، ود كثيرا أن يخترق تلك المنطقة المحذورة التي أحاطت بعلاقتهما وأن يحطم الحاجز بينهما، ثم يلقي بنفسه في حضنه ويلومه لأنه لم يحاول أن يفهمه. قطع صمته صوت خطوات تقترب، فالتفت ونقل عينيه المعلقتين بالأفق ولمح من بعيد الزوجين السعيدين وهما يبتعدان عن شاطئ البحر، فقد بدأ كلاهما يرتجف بردا بعد أن تبللت ملابسهما بالماء، وشعر هو أيضا بقشعريرة تجتاح جسده. قد كان ثم رجل هزيل البدن طويل العمق ضيق الجبهة له لحية بيضاء قصيرة، اقترب بعد أن حياه تحية وجيزة وقال بصوت دافئ: هل تسمح لي أن أجلس بجوارك قليلا؟ شعر أسامة بريبة وقال بعصبية لم يفلح في إخفائها: تفضل، ولكن عفوا هل أعرفك؟ قال: لا أظن، خطوطنا قد تقاطعت من قبل. ثم حدجه بعينه وأردف معرفا نفسه: أنا سعد حلمي. قال بتأثر وقد ذهب الريب عنه: مرحبا بك وأنا أسامة. ابتسم ابتسامة خفيتة وغضنا جبينه ثم قال: أتعلم أنك تشبه ولدي؟ لديه نفس النظرة الذكية الواثقة والحاجبان الكتفان المتصلان ومسحة الوسامة التي تفتن الفتيات. راقب أسامة ملامح الرجل وهي تتغير بتأثر وقال ليحثه على إكمال حديثه: أحقا أنا أشبهه؟ قال بهدوء باسب بعد أن أخرج صورته من محفظته وناوله إياها، فلاحظ فعلا أن هناك شبها بينهما. نعم يا بني، أنت تشبهه فعلا، كان مهندسا ماهرا قبل أن يموت. استيقظت كل حواسه فجأة فأخرج يديه من جيب معطفه وقد صارت في جسده قشعريرة، ثم سأله: أسأل الله أن يرحمه، ما كان سبب وفاته؟ مسد الرجل لحيته بهدوء وقال: لم يمت بالمعنى الحرفي، لقد رحل عن مصر للأبد، وبعد هجرته نسيني تماما فمات وهو على قيد الحياة. شعر أسامة بغصة في حلقه ولم يجد كلمات يعبر بها عما اعتمل في صدره. زم السيد سع شفتيه في استياء وقال: كان يهاتفني في البداية كل يوم، ثم كل أسبوعين، وقللها لمرة في الشهر، والآن يهاتفني فقط في المناسبات. ويستاء لو لمته على قلة اهتمامه، حتى صوته أصبح باردا جافا وقاسيا في كثير من الأحيان، كما أنه لا يحدثني إلا وهو خارج البيت بعيدا عن زوجته وأبنائه. قاطعه أسامة مستنكرا وقال: لقد صار سهلا أن تتوصل معه كل يوم عن طريق الهواتف الذكية وبرامج تواصل حديثة، خاصة بعد تيسير وجود شبكة الإنترنت في كل بيت، فهل جربتم هذا الأمر؟ وهل لديك حاسوب بالبيت؟ ربما ترى صوره عن طريق الكاميرا. هز الرجل رأسه وقال وهو يراقب موج البحر متأملا في شرود كأنه منفصل عن العالم في تلك اللحظات: يا ولدي، الرغبة في التواصل من جنيب واحد لا تكفي، لا أظن أنه يشتاق إلي، لقد اعتدت على الوحدة. أشار السيد سعد إلى سيارة خضراء كانت تقف بعيدا حيث يستند عليها شاب 20، رفع يده وحيهما فور أن نظر إليها، فرفع أسامة يده وبدا له التحية، ثم أردف السيد سعد قائلا: هذا سائق الخاص، شاب بسيط وطيب القلب، رغم عدم احتياجي له وضبته عندي لأونس به، لولا تردده علي كل يوم وسؤاله عني ما خرجت من بيتي ولا اختلطت بالبشر. مد السيد سعد يده بهدوء لجيب معطفه وأخرج صورة مهترئة في الأطراف لطفلين رائعين وأعطاها له. وقال بتأثر: لديه ولدان توأمان قد بلغ الآن 11 من عمرهما.
ابتسم أسامة وهو يتأملهما، وكانت الصورة لهما وهما صغار في عربة الأطفال. أدرك أنها كانت الصورة الوحيدة التي أرسلها له ابنه عندما تمتم الرجل قائلا: لا بد أن ملامحهما قد تغيرت الآن وصار يشبهانه. قال أسامة بحماس وهو يمد له يده بالصورة ليعيدها إليه: أعطيني اسمه وسأبحث عنه على موقع الفيسبوك، وربما أنجح في التواصل معه ومعرفة أخباره. ربط السيد سعد على كتفه وقال بتأثر: يبدو أنك شاب لطيف ومهذب يا أسامة. ابتسم أسامة وعاد يراقب البحر غارقا فيه بعينيه، سابحا فيه بخياله. تنهد الرجل ثم رفع ساقا على ساق وقال بإعجاب: أليست رائعة تلك اللوحة الربانية التي نطالعها الآن معا؟ بلى رائعة. قطب الرجل حجبيه وقال بتركيز شديد: انظر لانعكاسات ألوان ضوء الشمس الساقط على صفحة الماء في السماء، هل لاحظت كيف تتعانق بدلال خلف السحاب؟ حرك أسامة رأسه متابعا مسار خطوط الألوان وهي تنساب بالنعومة بين نتف السحاب حتى ابتلعها الأفق. التفت ولمح ابتسامة رائعة على وجه الرجل، وكأنها اندهاشة طفل صغير. خدرتهما رائحة اليود المنبعثة من الماء البحر. رن عليهما صمت قصير قطعه صوت الرجل وهو يقول: حسنا، لابد أن أنصرف الآن، وربما نلتقي مرة أخرى. فأنا أجلس هنا دائما وخاصة في الشتاء، أحب أن أراقب تعانق ألوان الطيف في السماء. أستودعك الله يا ولدي. حياه أسامة بحرارة بعد أن تبادل معا أرقام الهواتف لعلهما يتواصلان لاحقا ليخفف عنه، وقرر أن يحاول البحث عن ابنه على شبكة الفيسبوك كما أخبره، وكله أمل أن يساهم في لقائهما من جديد. وقف أسامة يراقب السيارة وهي تبتعد، وشعر وكأن قلبه يسقط في بئر عميق. مرت سيارة أجرة وهو يلوح للسيد سعد مودعا إياه، فاستوقفه وركبها عائدا للفندق. ومزيجا من الأفكار تتشابك في رأسه، الرغبة في التواصل من طرف واحد لا تكفي. ترددت كلمات السيد سعد في رأسه وهو يراقب السماء من نافذة السيارة.